الحديث 91: ما يحبه الله لنا ويكرهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولها إثبات الرضا والكره لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية الخبر عن الثلاثة الأولى، وأن الله تبارك وتعالى يرضاها، والخبر عن الثلاثة الثانية، وأن الله تبارك وتعالى يكرهها. والفائدة الثالثة الحث على الثلاثة الأولى والزجر عن الثلاثة الثانية. ومعنى هذا أن يعمل الإنسان بالثلاثة الأولى لتأتي فيه، وأن يعمل الإنسان على الثلاثة الثانية من أجل أن يتبرأ منها وأن يجتنبها. إن الله يرضى لكم ثلاثة، هي إيه؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيجتهد الإنسان على تحصيل الأولى حتى تأتي فيه، ويجتهد في الثانية حتى تبتعد عنه. نعم.
الحديث 92: نفقة الأولاد على الأب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الغيبة في هذه الحالة، حالة الاستفتاء وحالة التقاضي والتحاكم. فقد جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه، وكذلك تتقاضى إليه صلى الله عليه وسلم، فقالت في زوجها وهو غائب: إن أبا سفيان رجل شحيح. وشحيح هذه يغضب منها أبو سفيان لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فجواز الغيبة في الاستفتاء والتقاضي. والثانية وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد على زوجها وعلى أبيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فمعنى هذا أن النفقة واجبة عليه لهم، للزوجة وللأولاد. الفائدة الثالثة تقدير هذه النفقة بالمعروف. ما هو المعروف؟
نتعرف.
ما هو المعروف؟ النفقة شيء يتغير بحسب كل زمان ومكان، ويتغير بحسب العصور والأزمان، صحيح؟ ويتغير بحسب أحوال كل شخص، ولو في نفس الزمن ولو في نفس المكان، بين إنسان موسر وإنسان مؤسر وإنسان متوسط، كما قال الله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، صحيح؟ فمعنى ذلك إنه إيه؟ لو رجعت للشرع عشان تعرف مقدار النفقة كام؟ لا، مفيش. طب ترجع للغة؟ مفيش. يبقى آخر حاجة إيه؟ ترجع للعرف. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العرف، في العرف، فقال: بالمعروف، بالمعروف. نعم.
الحديث 93 القضاء وقت الغضب عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولها إثبات التقاضي، فالتقاضي جائز. إنسان وقعت له مشكلة، ماذا يفعل؟ يرفع أمره إلى القضاء، يرفع أمره إلى الحاكم، يرفع أمره إلى من يقضي بينه وبين خصمه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية النهي عن الحكم وقت الغضب. لماذا؟ لأن وقت الغضب وقت يفتقد الإنسان فيه الإيه؟ الحكمة، يفتقد فيه التمييز، يفتقد فيه العدل، فلربما جار على أحد الطرفين أو ضيع حق أحدهما أو حكم بعقوبة زائدة فتجاوز في الشرع، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك، وهذه الفائدة الثالثة، قياس غيره عليه مما يشترك معه في نفس الأسر. ولذلك العلماء قاسوا على الغضبان العطشان، وقاسوا عليه النعسان، وقاسوا عليه الجوعان، وهكذا كل حالة يمكن أن تؤثر على عقله وعلى حضور نفسه على وضعه الطبيعي في الإيه؟ في القضاء. نعم.
الحديث 94 النهي عن الإسراف والكبر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولها إثبات أن هذه الأشياء جميعها مباحة، فقال كل واشرب والبس وتصدق، فكل هذه أشياء إيه؟ أشياء مباحة، إباحة الأكل والشرب واللبس والتصدق. والفائدة الثانية النهي عن السرف وعن الكبر. قال إيه؟ قال كل واشرب والبس وتصدق، ها، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. السرف هو الإيه؟ الإسراف. الإسراف غير التبذير، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإسراف وذكر التبذير، فقال في الإسراف وكلوا واشربوا ولا إيه؟ ولا تسرف، وقال في التبذير ولا تبذر تبذيرا. طب ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الإسراف وبين التبذير إيه؟
زيادة عنها.
العلماء قالوا الإسراف يكون في الحلال، يعني تشتري أشياء لا تحتاج إليها وتأكل أكلا لا تحتاج إليه ونحو هذا، الإسراف في الإيه؟ في الحلال. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أما التبذير فيكون في الحرام، ولذلك قال إن المبذرين إخوان الشياطين. كانوا. فمعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن المسألة في الإيه؟ في التبذير أشد وأشق من الإيه؟ أشد وأشق من مسألة الإيه؟ الإسراف. تمام؟ هذه الثانية النهي عن السرف والنهي عن الإيه؟ عن الكبر، معنى المخيلة الكبر. والثالثة تعليم للإنسان ليدبر أمر نفسه وأمر دينه. الإسراف يضر بإيه؟ ها؟ الإسراف يضر بإيه؟
الإنسان
يضر بالبدن ويضر بالمال، مش كده؟ فيضر بدين الإنسان ولا بدنياه؟
بدنياه.
بدنياه. الإسراف يضر بالدنيا. طب والكبر يضر بإيه؟ يضر بدينه. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لسه قايلين موضوع الكبر من شوية. تمام؟ بطر الحق يعني رفض الحق وغمط الايه؟ وغمط الناس، يعني احتقار الناس، تمام؟ فالإسراف يضر بالجسد والمعيشة، والمخيلة تضر بالايه؟ تضر بالدين. نعم.
الحديث الخامس والتسعون، بشرى المؤمن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها الحرص على سلامة العمل، ولذلك جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فهو حريص على أن يكون عمله صحيحاً سليماً، وأن يكون مقبولاً مأجوراً، فلذلك جاء يسأل. والثانية أن حمد الناس للعبد على عمل من الأعمال هو بشارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المسلم. والثالثة أن ذلك أتاه من غير تعرض له، أتاه من غير تعرض له، فمعنى ذلك أنه إذا أتاه بتعرض له يكون إيه؟ مذموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. صح؟ يبقى هو اللي إيه؟ سمع، هو اللي رأى، وأما الحالة التي معنا فليس فيها شيء من ذلك، لم يتعرض، إنما هو عمل الصالحات، إنما هو عمل الصالحات وحمده الناس على ذلك، فهذا هو الذي يقال فيه: تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم.
الحديث السادس والتسعون، الحث على بر الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الرضا والسخط لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل، والفائدة الثانية أن لهما أسبابا، أن لهما أسبابا، والثالثة الحث على إرضاء الوالدين، فإنه الرضا فإنه من أسباب الإيه؟ من أسباب رضا الله. والزجر عن إسخاطهما فإنه يعني فإن السخط من أسباب إيه؟ من أسباب سخط الله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على عظم البر وعلى سوء مغبة وعاقبة العقوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأبرار وأن يجنبنا عقوق الوالدين. نعم.
الحديث السابع والتسعون، سبل تنقية القلب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما.
هذا الحديث فيه فوائد، منها فضل إخلاص العمل لله، والإخلاص شرط من شروط قبول العمل، إذا عدم عدم العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا نص على أن الاتباع والإخلاص شرطان في الإيه؟ شرطان في قبول العمل. الفائدة الثانية الحث على مناصحة ولاة الأمور، وقد مر معنا قبل بضعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والفائدة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث الحث على لزوم جماعة المسلمين وبيان أثره فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحث على ذلك، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، يعني تعصم القريب والبعيد من الخطأ، فإن الجماعة أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى السلامة، بل فيها السلامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومنه قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم.
الحديث 98: قلة الكمال في البشر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها تفاوت الناس، الناس يتفاوتون في كل شيء، في الأشياء الحسية المادية وفي الأشياء الروحية المعنوية، فيتفاوت الناس في الأبدان، ويتفاوتون في الأديان. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثلا لذلك، فيقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فمعنى ذلك أن الناس يتفاوتون، وأن القلة القليلة بل النادرة جداً التي تكون فيها صفة الكمال وصفة التمام وصفة بلوغ أعلى الدرجات، كما لو أن الإنسان عنده 100 ناقة، 100 ناقة، فيحاول أن يختار منها ناقة هادئة سريعة مطيعة مريحة، فيختار منها فلا يكاد يجد إلا ناقة واحدة، وربما لا يجد في 100 ناقة ناقة واحدة. فهذا نوع من أنواع التمثيل لأجل هذا، ففيه تفاوت الناس، وفيه قلة أهل الفضل، وفيه أن هذا يشمل جميع جوانب الخير، ليس البحث مثلاً عن أكثر الناس سماحة، ده ممكن تلقاه، أكثر الناس شجاعة، ده ممكن تلقاه، أكثر الناس نفقة، ممكن تلقاه، أكثر الناس إيثارة، ممكن تلقاه، صفة واحدة، لكن أن تجتمع الصفات الكاملة حتى يكون الرجل جامعاً مانعاً، فهذا إيه؟ فهذا لا شك تجد قلة قليلة جداً من الإيه؟ قلة قليلة جداً من الناس. نعم.
الحديث 99: فضل المؤمن آخر الزمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه، القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحديث دليل من دلائل النبوة، أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعني في كل فترة من الفترات يحصل هذا، وكلما ابتعدنا يكون أشد. والشيء الثاني من الفوائد تفاوت الأزمنة والأحوال، فمرة يسر ومرة عسر، مرة انتشار للدين ومرة انحسار للدين، مرة عزة الدين ومرة غربة الدين. أنا جلست على المنصة إلى جوار بعض المشايخ في يعني قبل 10 سنوات من الآن، فكان في أخ طلع يقول أنشودة كده، فكان بيقول إيه؟ غرباء. فقال له يا ابن غرباء إيه خلاص إحنا عدينا، خلاص إيه إحنا عدينا. طيب وبعد ما عدى سنتين اتنين رجعنا غرباء وأشد الغربة، صح ولا إيه؟
صح.
تمام. فتفاوت الأزمنة وتفاوت الأحوال مثل طرفة الإيه؟ مثل طرفة العين، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، مش بس من حال جيد إلى حال سيء، ولا من حال يعني طيب إلى حال رديء، لا العكس كذلك. فيبقى الإنسان على أمل ويعمل لإيه؟ ويعمل لهذا الأمل. وكذلك من الفوائد التنويه بأهمية الصبر ومنزلته، والصبر الصبر أحد السببين اللذين بهما ينال الإنسان الإمامة. فإن الله تبارك وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر ولا بد من اليقين، ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر يكون عن الشهوات، تمام، واليقين يكون في مقابل الشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.